أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى البرية سجية وأطهرهم أعراقا وأعرافا، محمد وعلى آله أهل الأعراف. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمة المتن في الترتيب الذي يذكره الماتن، يقول: كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، مرة حتى إذا كان عمدا لا تبطل، ولكن لا يجتزأ بالسورة التي أتى بها قبل الحمد. نعم، لو قيل بالقرآن مانع مبطل يكون المحذور من جهة القرآن لا من جهة قصد الجزئية ما شابه ذلك.
لو ذكر الله في الصلاة رياء مبطل الصمت
السلام.
تبرك للشيخ،
الرياء يختلف عن بقية الموانع. الرياء طبعا هذا مختلف فيه، الرياء في الجزء الواجب أو الجزء المستحب لا في مجموع الصلاة، هل يبطل كل الصلاة كما هو ربما قول الأكثر، أو يبطل خصوص الجزء كما هو قول أقل. هناك من يذهب إلى القول بأن أدلة الرياء ليس فيها نطاق لإبطال كل العمل. سيد المرتضى رحمة الله عليه ربما يذهب إلى هذا المبنى الشريف المطهر، لكن قول الأكثر أو المشهور وهو الصحيح أن الرياء مثل نويرة، نائرة نويرة، تبدأ شعلة صغيرة وتحرق كل العمل. ظاهر أدلة الرياء لا من جهة، شوف كلامنا نحن كان لا عيني، هذا يزم صناعيا فرق بين ذي البحوث. الآن كلامنا من جهة نفس الإبطال والانبطال صناعيا من حيث انبطال الجزء بغض النظر عن دليل زائد، هل انبطال أو بطلان جزء يوجب بطلان الكل ولو أتي به عمدا أو لا بحسب القواعد العامة في باب الصلاة، أما بحسب الأدلة الخاصة لمانع خاص يأتي ويدل على أنه حسب بعض الأعلام مثل أستاذ نبيز هاشم العمري رحمة الله عليه، تلميذ الناعيني وتلميذ الرضياء وتلميذ الشيخ عبد الكريم وتلميذ الأصفهاني، كان يذهب وهو على كل حضر عدم بحث الصلاة، يذهب إلى أنه ليس فقط الأجزاء المستحبة الريائية تبطل الصلاة، بل الشرائط المستحبة، الشرائط المستحبة برانية عن الصلاة. مو بعيد، يعني مثلا فرضا في فتح الحنك، هو فتح الحنك ليس جزء الصلاة ولا جزء مستحب وليس ضمني ضمن الصلاة، وإنما فتح الحنك مثلا لو أتى به رياء هو من الشرائط البرانية منضمة إلى الصلاة، هو يذهب إلى البطلان. هو هناك جماعة من محشي العروة يذهبون البطلان، لماذا؟ على القاعدة لازم ما يصير بطلان، لأنه في أدلة الرياء هناك دلالة على أن الرياء كالسم يسري، هذا بحث آخر. وإلا لو كنا نحن وقال الآن كلامنا نحن ومقتضى القاعدة، القاعدة بحسب لا تعاد، بحسب الأوامر الأولية، وبحسب عموم قاعدة من زاد في صلاته فعليه الإعادة، بحسب فقط هالمجموعة القواعد. العبارة نرجع إليها، يقول: وحينئذ إذا تبي سهوا فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن، وجب بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب. أي طبعا، أنه كما تعلمون وسيأتي إن شاء الله بحث مفصلا في الخلل، أن الجزء المنسي أو الجزء المشكوك فيه له محل التدارك، المشكوك فيه إذا لم يدخل في جزء غيره، أعم من كونه ركن أو غير ركن. أما الجزء المنسي نطاق مجال تداركه أوسع، حتى لو دخل في جزء غير ركني يبقى مجال للتدارك إلا أن يدخل في ركن، فمجال تدارك الشيء المنسي الجزء المنسي أوسع من مجال تدارك الجزء المشكوك. الجزء المشكوك تداركه ما لم تدخل في جزء آخر، وإذا دخلت في جزء آخر تجري قاعدة التجاوز، لا حاجة للعون. فحينئذ فإن أمكن التدارك بالعون بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب، وإلا فلا. نعم، يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم، ذلك أنا بناء على السيدزي أنه إذا فرضت سجدتان لكل زيادة ونقيصة، والرواية موجودة على ذلك، وسندا نقول باعتبارها كما سيأتي في الراوي فيها سفيان بن الصمت، وهذا قابل لاستحسان حاله وإن لم يرد فيه توثيق خاص لقرائن في البيت. لكن هناك روايات مقيدة لهذا العموم، يحمل هذا العموم على الاستحباب. المسألة الأولى: إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا، إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية، يعني ظن بأن تخيل بعد الركعة الأولى أنه قام إلى الثالثة، فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد وقام إلى الثالثة، هنا انقلب عند يصير هذا واحد كلش ما شاء الله ذهن مشغول بأمور الدنيا والمعاش، يصير عنده الحالات بعدما قام للثالثة وهي ثانية وأتى بها بصورة الثالثة وكمل سيد الركعة، قام بعد ذلك وتخيل أنها ثانية عكس التخيل السابق، وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت. زين، هذه الصلاة تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ لأن الأركان لم يحصل فيها خلل. الركعة الثانية ركنها ماذا؟ ركوع وسجدتين، قد أتى بهم. الركعة الثالثة ركنها ماذا؟ أركانها ركوع وسجود، سجدتين أتى بهما. إذا الخلل حصل في ماذا؟ حصل في الخلل في أن الركعة الثانية يجب أن يأتي فيها بالقراءة، أتى بها بالتسبيحة، فالقراءة ليست بركن. في الركعة الثالثة قراءتها صحيح، أنه يجزئ عن التسبيحات القراءة. إذا من هذه الجوانب لم نقف على خلل، في جانب آخر، هل يوجد خلل أو لا؟ وهو ماذا؟ قصد الركعة الثانية بعنوان ثالثة، وقصد الثالثة بعنوان ثانية، عكس هذا القصد، يخل أو لا يخل؟ يقولون لا يخل. لماذا؟ لأن المقدار اللازم في قصد ماهية الصلاة، القصد المقوم لماهية وهوية الصلاة، عصرية العصر، ظهرية الظهر، صبحية الصبح، أنها ركعتان. أما أولى الصبح ثانية الصبح، أولى الظهر ثانية الظهر ثالثة الظهر، عناوين أعداد الركعات ليست أركان في القصد. القصد ركن، والركن في هذا القصد ظهرية الظهر، عصرية العصر، مغربية المغرب، هذا صحيح. أما أولى المغرب، ثانية المغرب، ثالثة المغرب، هذه القصود التفصيلية ليست ركن في قصد المغربية أو العشاء أو الظهر أو العصر، ليست ركن كقصد يعني، هو لم يخل عمدا بالسورة وكذا، ما في شنو طمع، هاي بالدعاء لأن ليس دخيل
إلا بنية الأمر التضمني بالثالث، ما يعني نعم قصد القرب الثالث.
التضمن هو بالتالي قاعد يراعي المجموع، يراعي ترتيب المجموع لما يراعي،
بالتالي أقوم التضمن.
فإذا يراعي ترتيب المجموع هو في الواقع قاعد يلتزم نفس المطلب. هذا قصد براني ليس قصد جواني، فلذا إذا لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثا يكون ثانية قهرا، وما قصده ثانية بعد ذلك يكون ثالثا قهرا. وكذا في السجود، لو سجد السجدة الأولى بتخيل أنها ثانية بقصد الثانية، وسجد الثانية على العكس، هاي كلش مبالغة، وسجد الثانية بقصد الأولى، أيضا لا تبطل صلاته. لما؟ لأن قصد أولى السجدتين أو قصد ثانية السجدتين ليس مقوم في مجموع السجدتين، المهم في مجموع السجدتين هوية السجود والخضوع، هذا هو ركن في قصد السجود. أما إذا انحنى لأجل تقلص الفقرات أو كذا، هذا ليس السجود. أما قصد السجود، نعم ركن في السجود. أما أولى السجدتين، ثانية السجدتين، عدد وأعداد السجود، هذا ليس ركن في السجود. تم فصل الترتيب. فصل آخر، فصل في الموالاة. هذا بعد بيان تحليل آخر لمداواة هذا الخلل، لكن على وعلى ذلك أن أولى الأعداد في السجود أو في الركوع أو في الركعات ليست صفة العدد إلا من باب التمييز، قصد التمييز وقصد الوجه، قصد الوجه والتمييز عندهم ليس بلازم، وهذا الصحيح لأنه لا يتوقف على هوية هذه الأمور. نعم، فصل في الموالاة. قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح، تسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، أو في ذكر السجود والركوع، وتكبير الإحرام والقراءة، والأذكار بالنسبة إلى الآيات، وبالنسبة عفوا إلى الآيات والكلمات والحروف، بس هي هاي درجات في الموالاة مختلفة. الموالاة في الكلمة الواحدة مقياسها يختلف عن الموالاة في الجملة، في الآية، في السورة. الموالاة بين أجزاء الصلاة يختلف عن الموالاة داخل الجزء الواحد. يعني الموالاة داخل الجزء الواحد أضيق من الموالاة بين أجزاء الصلاة. الموالاة بين أجزاء الصلاة أوسع، حتى أنه مثلا ورد لدينا في صلاة الجماعة المأموم إذا دخل في مسجد أو مكان غير مسجد ورأى الجماعة في ركوع وعلم أنه إذا أراد أن يلحق بهم في حالة الركوع والمسافة طويلة لن يصل، تفوت ركعة، فهو من بعيد هم على مسافة منهم ما في اتصال، يقول الله أكبر ويركع وياهم، ولما يقومون يقوم بعدين يمشي. هي يسمونها جماعة استثنائية. يصير زين هذا المشي يخل بالموالاة؟ لا، هل مقدار من يخل بالموالاة؟ لذلك عندنا في الروايات بعد حتى لو في صلاة فرادى مثلا تواقف في مكان شوفوا شوي مو عدل، حق السجود مو مطمئن بشكل جيد، أو الركوع، أو ما ترتاح له وأنت واقف، شوي غير مكانك أحسن، توخى المكان الأحسن. هذا المقدار ما يخل بالموالاة. ولو ربما كثير من عموم العوام والمكلفين يظنون أن الموالاة بين أجزاء الصلاة ضيقة كضيق الموالاة داخل الجزء الواحد، وهذا مو صحيح. الموالاة بين أجزاء الصلاة أوسع. مثلا شككت في الركعات أو في الجزء، يعني في مجيء جزء وكذا وأنت في جزء آخر، يمكن لك أن تتروى شوية، ربع دقيقة مثلا كذا أكثر، على ما يخل بموالاة الصلاة وما يمحو صورة الصلاة. لما؟ لأن الموالاة بين أجزاء الصلاة أوسع من الموالاة داخل الجزء الواحد. الحروف أيضا، الموالاة في الكلمة الواحدة بين حروفها أضيق من الموالاة بين الكلمات، بين الجمل، بين الآيات. الموالاة بين الكلمات الجملة الواحدة في السورة أو في التشهد أضيق من الموالاة بين آية وآية، وهلم جرى. إذن الموالاة درجات، وهذه الموالاة التي هي مقومة لهذه الأمور لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة. ولكن مر بنا إذا كان موالاة في الصلاة يوجب محو الصلاة، نعم هذا يوجب بطلان الصلاة، أما ترك الموالاة عمدا في الجزء غاية ما يوجب، حتى لو عمدا غاية ما يوجب ماذا؟ بطلان الجزء. ومر بنا بطلان الجزء ليس على الدوام يوجب بطلان هذا الصلاة، كما في الأجزاء التي هي أقوال وأذكار الصلاة. أقوال وأذكار الصلاة لو بطل الجزء لا يوجب بطلان الصلاة إذا صدق على هذا الجزء المنبطل، إذا صدق عليه أنه ذكر ولو أتى به عمدا من قصة جزئية. هذا مرة البحث في الترتيب فلا نعيد. بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها. نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة إذا أوجبت الفوات الموالاة سهوان، يعني حتى في السهو في استثناء، قال في السهو ما في بطلان، يعني يستثني من الصحة في فقد الموالاة سهوان، إذا أوجبت محو اسم الصلاة بطلت. وما يوجب محو اسم الصلاة مر أن المنافي للصلاة على أنحاء، تارة قاطع منافي عرفي ماحي لطوله زمنا أو لكثرة عددا أو مثلا سهوا قام بفعل كثير، سهوا قطع الموالاة، لكن هذا قطع الموالاة بالفعل الكثير يوجب محو اسم الصلاة. قام يعجن عجينة، بس قاعد يصلي، قاعد يعجن خبز، يعجن خبز ويصلي، قال لا ترك الصلاة، شوف عرفه يقول ترك الصلاة، لماذا قال يعجن عجينة؟ سهوا، هذا هني تنمحي صورة الصلاة قهرا ولو سهوا. أو مثلا قاعد يصلي وفجأة سمع بخبر مفرح له، وعلى الفرح كل شيء الخبر من شد له، نص الصلاة قام يرقص ولو رك ساعة رقصتين، خلاص هي بطلت الصلاة سهوا. ها ولو لما، لأن الرقص منافي للصلاة، هذا معنى نسأل بعض ولما جرى. فبعض لا، مر بنا في باب المبطل الماحي للصلاة لا ينحصر بالفعل الكثير، تارة الفعل ولو قليل ذاتا منافي للصلاة، مثل الرقص، مثل قاعد يصفق مثلا، يصفق وكذا ولو قليل، بس هذا هو من يسوي هذا؟ طبيعة الصلاة فيها مثول خشوع انقياد قنوت، قنوت مو اليدين المقصود يعني حالة سكون، أما دي حالة الغرائزية وما شابه ذلك. أو مثلا واحد يصلي في رواية عندنا يقبل الطفل منهم ما يسبب بطلان صلاة، أو قاعد يصلي وفجأة نسى روحه وقبل حليلة قبلة مو قبلة ترحم، صلاة المحال لمن ان هذه الافعال ذاتا منافيه للصلاه في عفوا متشرعه ولو لم تكن كثيره. او للطول مثلا من كثر انشغاله بشيء بعد السجده الاولى قام فكر سرع طول بعد 10 دقائق، هذا مو فعل كثير بس فعل طويل. وهم جرى اي نعم في ارتكاز المتشرع. فالمنافي العرفي على اقسام 3 فضلا عن قاطع، هذه اذا اتى بها ولو سهوا تنمحي وتنبطل صوت الصلاه. بعد ذلك يقول ماتن وكذا اذا كان ذلك في تكبيره الاحرام، خصوص تكبيره الاحرام لان هي مفتاح الصلاه والبوابه، فاذا لم يدخل البوابه بعدها ينبطل. نعم وكذا إذا كان ذلك في تكبير الإحرام، فإن فوات الموالاة فيها في تكبير الإحرام سهوا بمنزلة نسيان تكبير الإحرام فلا يدخل في الصلاة. من ثم هي بعضهم يعتبر الركن من هالجهة، يعني هي المحققة للدخول في الصلاة وبالتالي تكون هي المحققة للصلاة، سواء كان فيها خلاف سابقا ما ذكرنا. وكذا في السلام التسليم فإنه بمنزلة عدم الاتيان به، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته. إذا تذكر ذلك، تذكر يعني نسيان السلام، وبعد تذكره أتى بالمنافي، العبارة شوفوا هكذا، فإذا تذكر ذلك يتذكر نسيان السلام ومع ذلك، يعني مع أنه تذكر يعني بعد ذلك أتى بالمنافي، طبعا تبطل الصلاة لأنه إتيان يصير عمدي. بصير مبطل للصلاة.
قبل التذكر ناخذ من تسليم صلاة التحية. التسليم ليس بركنيشن بقاعدة لا تعاد ما سبق
ولم يتذكر قبل.
لا، إذا انمحت صورة الصلاة قبل التذكر.
ولم يتذكر قبل، قبل التذكر ما يشكل الماتن، كلام الماتن فيما إذا أتى بالمنافي بعد تذكره، العبارة وإن كان موهمة هكذا التعبير فيها، فإذا تذكر ذلك، يعني ماذا؟ نسيان التسليم، تذكر ذلك، ومع ذلك يعني مع أنه تذكر أتى بالمنافي، يصير المنافي عمدي في سير الطول. بخلاف ما إذا أتى به هو بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر هو نفس ما تنقول، فإنه كالإتيان به بعد نسيانه، كالإتيان بالمنافي بعد نسيانه. مر لأنه عند الماتن أن نسيان التسليم في المجيء بالمنافي سهوا، قبل المجيء بالمنافي سهوا قبل التسليم بمنزلة نسيان التسليم، والتسليم ليس بروكن. خلاف طبعا ما تذكرون ولا إذا أتى بالمنافي قبل التسليم سهوا كالحدث، هل يصدق عليه أنه نقض صلاته وأحدث في صلاته، أو أن يقال أن هذا المنافي وقع خارج الصلاة؟ لماذا وقع خارج الصلاة؟ لأن التسليم إذا كان ليس بركن فآخر الصلاة تكون التشهد، يكون آخر الصلاة ماذا؟ التشهد، فبالتالي صلاة الصلاة صحيحة. مر أن الصحيح هو هذا، الأدلة والروايات، بحث مفصل سواء بحسب القاعدة أو بحسب النصوص الخاصة. وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه، يعني كما تجب الموالاة في أقوال الصلاة الواجبة تجب في الأفعال البدنية للصلاة الواجبة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، طبعا في صورة الصلاة في محو صورة الصلاة عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور يعني كل الصلاة، بخلاف ما إذا لم يحصل محو مجموع الصلاة فهنا يكون المكان باقي، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يجب بطلان. المسألة الأولى في فصل الموالاة، تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا يعد من المحو لصورة الصلاة، فلا إشكال فيها. طبعا هو كثير من العوام أو كثير من الفضلاء بعد، إذا أتى الإنسان بمستحبات، ذكرت لكم مستحبات الصلاة لو يأتي بها الإنسان، الصلاة الواحدة تستغرق 3 ساعات كل مستحبات الصلاة، الله يرحمه الشهيد الأول 1000 نفلية عند كتاب النفلية والألفية، وفي رواية حد حدود الصلاة 4000، 4000 هاي 4000 من يجيب 4000؟ فعلى كل حدود الصلاة كثيرة ومستغربة عند المتشرعة، لكن ليس المدار ارتكازهم هنا. لما؟ لأن ارتكازهم فيما يعلمون صحيح، أما ارتكازهم فيما لا يعلمون مع وجود الدليل لا يعول عليه. أحد الفضلاء أو أساتذة البحث الخارجي أي يعني كان يشكلي يقول لي كيف أشهد أن عليا في، إذا أردنا أن نقول مشروعيتها في التشهد من باب الأدلة العامة، أليس هذا تغيير لمحو صورة الصلاة؟ فذكرت لي هذا الجواب، أن محو صورة الصلاة إذا أذن به الشارع ولو بأدلة عامة، هذا ليس من الصورة غير هذا ليس من الصورة الشرعية غير المقررة. الصورة الشرعية المقررة لا نستلهمها من ارتكاز المتشرعة مع وجود الدليل اللفظي. فارتكاز المتشرعة يعول عليه بشرطين، شرط اتصال بعهد المعصوم من ضاعه، وشرط ثاني عدم وجود دليل خاص لفظي، ولذا في دليل لفظي ما يعول على الارتكازات، لان الارتكازات يصير لها تقلبات، ويصير لها صعود وهبوط، ويصير لها عوامل عديده. يعول على ارتكاز المتشرعه بشرطين، شرط اتصال بعهد المعصوم، وشرط على كل عدم وجود دليل لفظي. أما مع وجود دليل لفظي ولو المتشرع يستبشر، مو المتشرع العوام، حتى لو المتشرع العرف العلمي يا أخوان، ما دام ارتكازات موجودة. الآن كثير من آراء المشهور أصبحت مستنكرة، آراء المشهور مشهور علماء الإمامية في أجيال، الآن في الوسط العلمي مستنكر، وسيما إذا بعضهم ما عندهم اطلاع على الأقوال والأدلة وما شابه ذلك يرى بدعة بعض. زين، فهل يا ترى هذا الارتكاز حتى في الوسط العلمي يعول علينا ما دام الأدلة موجودة وليس دليل شاذ، وأفتى به المشهور أو أفتى به جماعة من علماء الإمامية الكبار؟ فهذا الارتكاز ليس ميزان ولا يعول عليه. ولذلك هذا البحث موجود في بحث الشعائر يا أخوان، الشعائر أو السنن الدينية عموما حتى لو لم تكن شعائر، أنه هذه بدعة هذا كذا. يا أخي إذا كان هناك في البين عموم مسوغ لهذا الشيء ولو عموم فوقي، كيف تسميه بدعة؟ هاي السلفية طبعا الوهابية عندهم ها نستوحش من عرف المتشرع ما أنسوا به، ولو لم يأنسوا به، فهو أحياء الدين. يعني ماذا؟ أحياء الدين يعني بعض العمومات مهجورة، بعض الملاكات الشرعية معطلة، المتشرع ما لم يقوم لا يقومون بها. لذلك هاي معنى من سن سنة حسنة، يعني ابتدعها من رأس من نفسه، أخو البدعة حرام. سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني هاي السنة الحسنة تندرج تحت عموم ولو فوقي، وليس فيها نهي خاص ولا نهي عام. خلاص هذه ليست بدعة. بدعة إذا لم يطابق عملك أو هاي السنة التي تريد أن تكونها في المجتمع. لماذا نستوحش من إقامة الدين؟ إقامة الدين يعني ماذا يعني؟ إقامة الدين وإحياء الشريعة وإحياء الدين يعني ماذا يعني؟ يعني في سنن كثيرة معطلة أو عمومات مهجورة مجهولة مغفول عنها، أنت تحييها، موازين موجودة ولا مجرة. الآن يستوحش منك الوسط العلمي، يستوحش وليكن يستوحش الميزان عندك، وهذا الميزان أفتى به حتى المشهور أو القدماء أو ما شابه ذلك. الآن تقبيل عتبات مر بنا من السنة العظيمة، السيد اليزدي يستوحش بها، تتذكرون قرينا السيد اليزدي يوحشين العروة، والسيد بروجردي يقال ضرب على راسه وشي ما قال. زي هاي معنى السنن من الاداب العظيمه الا الوحيد البابهاني، قبل الوحيد البابهاني بعد ما يدخل احد العتبات الشريفه الا ويقبلها. اداب الشهيد الاول ذكرها، ابن ادريس ذكرها، الشيخ المفيد في المقنعه ذكرها، الشيخ الطوسي ذكرها. الان هجروها العلماء، هجروها في التنظير بعد مو في العمل. زين لازم نقول بدعة، هذه غلو، هذه مدري فلان تبع كذا كذا، شنو المنطق؟ ميزان هذا موجود، نصوص مستفيضة معتبرة في زيارات الأئمة. ابن إدريس يقول لولا أن قامت على ذلك التسالم من علماء الشيعة أنا ما أفتت به، بس التسالم موجود، أن تمر خديك عند القبر وحواليه القبر تمرغ خديك أصلا، هي تنكر وتقبل، هي موجودة الآن. السنة شو يقولون عنها؟ بعد آخر السنة هم ما يرضون عنك، رقصت برقصتهم أو لم ترقص برقصتهم، وكل ما يرضون عنك إلا تنزع كل شيء من عندك، الباص وكذا، بعدين يرضون عنك. كل شيء ثيابنا هذه، هذه آدابنا، هذه أمور شرعية. في زيارة أبو الفضل عباس مستحب أن تضع خديك. طبعا أبو الفضل له مقام عقائدي حسب الأدلة في نص زيارة، لعن الله من جهل حقك، جهل حقك. على كل علي الأكبر في زيارته هكذا، بقية فضلا عن بقية الأئمة سلام الله عليهم، آداب الأئمة متروكة، ولو واحد يرتكبها الخواص قبل العوام يقولها هذا فلان ولو كذا فلان، شو السبب؟ يعني صار الامور اللي هي، والحال انه الشيخ المفيد يفتي فيها في كل الزيارات، في المقنعه، ما تقول لي في كتاب اخر، في المزار، الشيخ الطوسي في النهايه وفي كتبه يفتي بها، الكافي الحلبي يفتي بها، القاضي ابن براج يفتي بها، بعد دلين صغار ومن دلين براني المذهب لو دخلاني، ابن ادريس، ابن زهرة، كل القدماء، الصدوق، الصدوق اللي هو متشدد في الحال، متحسس في القضايا، يفتي بها، كلهم يفتون بها، في الفقيه وكذا. إلى زمن الشهيد الأول كلهم يفتون بها. الآن عادت مهجورة، مو مهجورة عملاً، يا ليتها مهجورة عملاً فقط، مهجورة حتى في التنظير. قرينا لكم مسألة، كتب المنهاج الآن اللي يطبعون المنهاج، وما تفعله الشيعة، كذا 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 كذا. يعني كان مشوية اللي يتحسس. تذكرون المسألة مرات بعدين مفصل، والحال أنه هو هذا أمر خاص مستفيض أمره، وهو سجود لله طبعا، أو تحية للمعصوم وتعظيم لله، عبودية لله، مثل قلنا الملائكة تسجد لآدم، هي السجود لله في الأصل، إنما آدم تحية وتعظيم له. على عصر لأن ذلك يقصفوننا في قصف إعلامي معين، ذلك ما يتركوننا في شيء في حال. هلما جرى فمن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، يعني أي عموم يا أخوان، عموم ليس شاذ، عموم معمول به، عموم ولو فوقي، خلاص هاي الدين مصداق، هذا ليس بدعة، ولا بد الدين يحيى بسنن، بإقامة مصادق وآليات. نعم من سن سنة سيئة مصداق لنهي من النواهي ولو فوقي، كان له وزر، وزر العمل بها ومن عمل بها الى يوم القيامه، وزر من عمل بها الى يوم القيامه. اصلا هذا الحف من سن سنه، يعني روحوا احيوا العمومات، كثير من العمومات متروكه مهجوره. هل من جرى هذه في الزيارات الان؟ كثير من زيارات المسند يا اخوان، غير ما دع عنك المرسله، كثير من زيارات المسند نصف الزياره انت تزور وانت معفر خديك على الأرض، سلم على المعصوم، هكذا موجود في زيارة. الآن على كل قلت لك الأمور، هذا مثال وأمثلة كثيرة كثيرة أخرى. أي نعم، فكلام السيد اليزدي هنا، تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور، ما في مانع. جماعة صلوا خلف الإمام الصادق صلى الله عليه، ففي أحد الصلاة شافهم برا شباب أو أخوياهم جليدين، فركع بهم ركعة ربما 148 مرة ذكر ذكر الركوع الإمام الصادق. يصير 160 60 أو 180 كذا، في روايات متعددة على كل حسب قدرته. وصلى الله على محمد وعلى آله.